السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة الكوثر الفضائية من استديوهاتنا بمدينة قم المقدسة، وأقدم لكم هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية بعد انقطاع دام لربما أسبوعين. حديث الثقلين سنده ودلالته هو عنوان هذه الحلقة في قسمه 66. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بسماحة السيد الحيدري. سماحة السيد، رغم الانقطاع يعني الأسبوع الماضي لم يكون لنا هناك برامج بسبب يعني العام الإيراني الجديد، وأقول من هنا يعني أبارك لكم ولجميع الأخوة الإيرانيين هذا العام، أعاده الله علينا وعليكم وعليهم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. بداية ولو إجمالا سمحت السيد لكي نتصل مع المشاهد الكريم، لو تعطونا فكرة مجملة عن موضوع هذه الليلة، ما الذي تودون أن تطرحونه في هذه الحلقة من البرنامج لكي نبدأ سؤالنا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه أحاول في هذه الحلقة والحلقات والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أن أقف عند بعض الموضوعات الأساسية أو الأمور المنهجية لفهم حديث الثقلين ولأحاديث أخرى نريد أن نفهمها في هذا المجال. النقاط التي سأقف عندها إن شاء الله تعالى هي كالتالي: النقطة الأولى التي لا بد أن يتعرف عليها خصوصا أولئك الذين عادة ما يتصلون ويقولون بأنه ما هي الأسس وما هي القواعد التي تنتهجها مدرسة أهل البيت لقبول الحديث وعدم قبول الحديث.
النقطة أساسية.
ونقطة أساسية هذه، ولا بد أن يتعرف عليها المشاهد الكريم ويعرف بأنه ما هي القواعد التي ننتهجها في قبول الخبر وعدم قبول الخبر. في هذه النقطة بودي أن أشير للمشاهد الكريم أن النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى ضابطين عامين وإلى ميزانين أساسيين لقبول الرواية وعدم قبول الرواية. الضابط الأول هو الإجماع، وعندما أقول إجماع يعني المجمع عليه بين المسلمين. إذا كان هناك حديث أجمعت عليه الأمة الإسلامية، وأؤكد هنا هذه القضية، عندما أقول إجماع ليس مرادي أنه لا يوجد شاذ هنا أو شاذ هناك، لا 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 أبدا، مرادي الحالة العامة بين كباري وبين أعلام علماء المسلمين من جميع الاتجاهات. هذا هو الأصل الأول، إذا وقع الإجماع فالحديث ما هذا؟ فالحديث مقبول. حجة ومقبول ولا بد من الاستناد إليه. هذا هو الأصل الأول أو الميزان الأول، وهذا هو الذي وقفنا عنده أعزائي بشكل واضح في حديث ماذا؟ في حديث الثقلين. اتضح لنا في الحلقة السابقة أو في الحلقات السابقة، قلنا بأن هذا الحديث لا فقط أنه ورد عند الشيعة، بل ورد عند السنة أكثر مما ورد عند الشيعة، بل ورد عند الزيدية، بل ورد عند الإسماعيلية، جميع الاتجاهات الإسلامية من مذاهب فقهية واتجاهات كلامية وفكرية كلها أجمعت على أنه حديث الثقلين ورد بصيغة كتاب الله وعترة أهل بيتي. قد تقول سيدنا العد ماذا تقول وسنتي؟ الجواب قلنا هذا من الشواذ، وهذا ما أقر به كثير من العلماء، وهذا ما أقر به كثير من العلماء أنه وسنتي أسندها ضعيف أو شاذ أو مجهول ونحو ذلك. ولكن لم يستطع أحد أن يدعي أن سند روايات أو الصيغة التي تقول وعترة ماذا ضعيف. وقرأنا روايات، تذكر المشاهد الكريم، روايات من مختلف الاتجاهات شيعة وسنة لهذا الحديث. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني الذي بينه لنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما سنقف عنده مفصلا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ولعله في الحلقات القادمة أيضا، هو عرض الرواية على كتاب الله. فإن كان القرآن يصدق ذلك فالرواية أخذنا به، وإن كان القرآن يخالف ذلك رمينا به عرض الجدار، فهو زخرف لم نقله. طبعا بنحو الإجمال ده أتكلم، تفاصيلها ستتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذن وهذا ميزان أساسي أعزائي، وهو أن الرواية حتى لو كانت من حيث السند صحيحة من حيث السند، ولكن من حيث المضمون وفقه الرواية ودلالة الرواية كانت مخالفة لكتاب الله نرمي بها عرض الجدار، فهو زخرف لم نقله. سيدنا، ما هو الدليل على هذين الضابطين؟ أتصور فيما يتعلق بالإجماع أقمنا الدليل فيما سبق. الأعزة يمكنهم الرجوع إلى هذا المورد، وهو ما أشرنا إليه فيما سبق في الأبحاث السابقة، وهو أنه أساسا في كتاب الاحتجاج للطبرسي أعزائي، كتاب الاحتجاج للطبرسي المجلد الثاني أعزائي، المجلد الثاني صفحة 252، التفتوا جيدا، صفحة 252 في رسالة الإمام، في رسالة الإمام العسكري إلى أهل الأهواز في بطلان الجبر والتفويض. أهلا لأهل، وقعا أهلا ومرحبا بالأهوازيين هنا، أن الإمام العسكري في ذلك الزمان كان يبعث إليهم بالرسائل. على أي الأحوال، قال الإمام العسكري: فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة وعارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة، فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب ظلالا. لماذا؟ لأنه الحديث إذا أيد من قبل القرآن الكريم لا يحق لأحد ماذا؟ أن يخالف ذلك. وأصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب. أصح الأخبار ذلك الخبر الذي يعرف صحته وتحقيقه من ماذا؟
من كتاب الله.
من كتاب الله. عجيب هذا الميزان. هذا بيان أعزائي هذه الرواية. هسه قد يقول لقائل سيدنا من أهل العلم طبعا أن كتاب الاحتجاج ليس له سند صحيح، فلماذا تستندون إلى رواية غير معتبرة من حيث السند؟ جيد جدا،
تصححها بمصدر آخر.
أجزاك الله خيرا، رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بنفس المضمون. الرواية في أصول الكافي التحقيق قسم إحياء التراث، هنا في صفحة الجزء الأول صفحة 240، أنا أشير إلى الباب الأعزة حتى يراجعون إلى الباب، كتاب التوحيد أعزائي باب في إبطال الرؤية، الحديث رقم 2 والتسلسل العام 262، والذي عندهم الطبعات القديمة لثمان مجلدات الجزء الأول صفحة 96. انظروا ماذا يقول. فقال أبو الحسن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، المشاهد من حقه أن يسأل سيدنا هذه الرواية صحيحة السند أو لا. أمامكم أعزائي كتاب مرآة العقول للعلامة الكبير العلامة المجلسي في الجزء الأول صفحة 328.
مشاهدي الكرام، أجدد التحية لكم وأعتذر بسبب هذا الخلل الفني الذي طرأ والذي قطع حديث سماحة آية الله السيد كمال حيدري. سماحة السيد، أحييك مرة أخرى وأعود. كنت تبحث عن
الرواية
الصحيحة التي ذكرتها في أصول الكافي. تفضل سماحة السيد.
قلنا بأنه نحن عندما نرجع إلى كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنهم بيّنوا لنا ضابطين لقبول الرواية. الضابط الأول أن تكون الرواية مجمع عليها بين جميع المسلمين. الضابط الثاني هو أن نعرض الرواية على كتاب الله. وأشرنا إلى الرواية الثانية، قلنا وردت في أصول الكافي. أعزائي، أعيدها للأعزاء، وردت في أصول الكافي بتحقيق قسم إحياء التراث وكتاب كتاب التوحيد باب إبطال الرؤية. الرواية أعزائي الرواية الثانية، انظروا الرواية الثانية. هذه الرواية الثانية نجد أن العلامة المجلسي، وهي الرواية الثانية كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، باب في إبطال الرؤية، قال الحديث الثاني. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، الإخراج ده يتأخر كثيرا. الحديث الثاني قال صحيح، الحديث الثاني صحيح جيد. تعالوا نرى أن الإمام الرضا في هذا الحديث الثاني الرواية قال سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. محل الشاهد هذه الجملة المباركة، فقال أبو الحسن. الرواية وين مرتبطة؟ التفتوا جيدا، الرواية مرتبطة بالروايات الواردة أن الله سبحانه وتعالى يرى بهذه العين، وهذه المسألة التي يوجد كثير من علماء المسلمين يعتقدون أن الله يرى يوم القيامة. بأي عين؟ بهذه العين العادية التي أرى بها هذا الكتاب وهذا الشيء وهذا الشيء. الله يرى بنفس هذه الطريقة. التفتوا جيدا، فقال أبو قرة فتكذب بالروايات. يعني هكذا روايات صحيحة السند وردت في الكتب تقول أن الله ماذا يرى يوم القيامة، أنت تكذب بها؟ انظروا إلى كلام الإمام الرضا. قال فقال أبو الحسن إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. أصل هذا،
هذا أصل ضابطة،
ضابطة كلية أعزائي. أصل هذا وهو أن الرواية إذا كان القرآن يكذبها أو يلزم من صحة الرواية تكذيب القرآن فالرواية ماذا؟
باطلة،
باطلة، ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ باعتبار أن القرآن من حيث السند قطعي، ومن حيث الدلالة في كثير من المباحث ماذا؟ واضح، محكمات، آيات محكمة وبعضها متشابهة، لا بد من إرجاعها إلى المحكمات. إذن أئمة أهل البيت أشاروا إلى ماذا؟ إلى الضابطين، الضابط الأول الإجماع، والضابط الثاني العرض ماذا؟ على الكتاب. لقائل أن يقول سيدنا ما الفرق بين هذين الضابطين؟ هل يشترط أن يوجد في كل حديث كلا الضابطين؟ الجواب لا. التفتوا جيدا، بعض الأحاديث أعزائي بحمد الله تعالى كلا الضابطين متوفر فيها، وما شاء الله هذه الأحاديث المرتبطة بمقامات أمير المؤمنين وبخلافة أمير المؤمنين وبمحبة علي بن أبي طالب، من حديث المنزلة إلى حديث الغدير من كنت مولى، إلى حديث من لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، إلى حديث الثقلين، هذه كلها ماذا؟ مجمع عليه،
مجمع
عليه، ما في مشكلة. إذن بعض الأحاديث هكذا، إذن في الضابط الأول وهو الإجماع ما عندنا مشكلة. إذن الضابط الثاني أين ننتفع منه؟ التفتوا جيدا أعزائي، هذا الضابط الثاني ننتفع به في الأحاديث المختصة، يعني أن السنة أو أن الكتب التي تحدثت عن روايات والمجاميع الحديثية كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد والمسانيد والسنن لابد أن يكفي أن يتوفر فيها شرط واحد وهو الصحة لقبول الرواية، أو لابد من توفر شرط ثان لقبول الرواية. الجواب أن هذه الروايات إن صحت روايات العرض يقول لا يكفي أن يكون السند صحيحا، لابد ماذا؟ أن تعرض على كتاب رب الله، تعرض على كتاب الله سبحانه وتعالى. التفتوا لي أعزائي، يعني مثلا أضرب مثال، هناك أحاديث كثيرة في التوحيد يظهر منها التجسيم أو التشبيه، أن الله له صورة وأنه جالس على العرش وأنه قاعد، كما وقفنا مفصلا عند أبحاث التوحيد. هذه الروايات صحيحة السند؟ نعم صحيحة السند. مقبولة دلالة أو غير مقبولة؟ الجواب نعرضها على كتاب الله، فحيث أن القرآن يقول ليس كمثله شيء. إذن كل هذه الروايات وإن كانت معتبرة يضرب بها عرض ماذا؟ عرض الجدار، لا قيمة لها. مثال آخر، هناك روايات كثيرة وإن شاء الله أدعو الله أن أوفق لذلك، أن أقف عند الصحيحين لا في مكان آخر، يعني عند صحيح البخاري وصحيح مسلم. ماذا قالت عن رسول الله هذه الروايات في هذين الكتابين؟ تجدون أنه قالت عنه أنه هسه في هذا الكتاب أو في غيره لا أريد أن أحدد، بعض الروايات قالت كان يبول ماذا رسول الله واقف، وبعضها وأنا أتصور
يهدي الخمر
أحسنتم وأحاديث من هذا القبيل، وبعضها أنه بعض صحابته كانوا يستحي الملائكة كانت تستحي منهم، ولكن ما كانت تستحي ممن؟ من رسول الله. و و و و و إلى غير ذلك، الآن ما أريد أدخل في التفاصيل. هذه الروايات مع فرض أنها صحيحة السند لابد من عرضها على ماذا؟ على كتاب الله. فإن كانت موافقة لكتاب الله، وكيف يمكن أن تكون موافقة لكتاب الله والله يقول عن رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، سيد الأنبياء والمرسلين، بيني وبين الله هذه أخلاقه، أينسجم أن يكون سيد الأنبياء والمرسلين، أو إنك لعلى خلق عظيم أن يكون عبس وتولى؟ أصلا هذا خلق فد مبلغ متوسط، أصلا يقبل منه أنه يقدم أصحاب المال على الفقراء،
رحمة للعالم،
أي عقل هذا؟ إذن أعزائي، إذن الضابط مهم جدا، الضابط مهم. مثال أوضح منها، الآن تجد أن كثير من علماء المسلمين يعتقدون من أهل السنة أن كل الصحابة ماذا؟
عدول.
لابد أن نعرض هذه الروايات على ماذا؟ على كتاب الله. فإن وافق القرآن على ذلك، على نظرية عدالة الصحابة، قبلنا. أما إذا خالفت النص القرآني وأن في الصحابة من كان ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ
وهو من الصحابة،
وهو من الصحابة، أو نكث البيعة، أو بدل وأحدث بعد رسول الله، أو اتهم رسول الله كما قال إن الرجل غلبه ماذا؟ الوجع. بعض الصحابة اتهم رسول الله،
أو طرده رسول
أو
الله،
أو طرده إلى آخره. بينكم وبين الله، هل يعقل هذا أن ينسجم مع النص القرآني؟ طبعا وهنا لابد أن أشير إلى الأعزاء، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه أقول هذا فقط في روايات ماذا؟ في روايات علمائي أو مدرسة أهل السنة، لا لا لا، أيضا حتى ماذا؟ حتى في رواياتنا
كما ذكرتم، بل
أحسنتم، حتى في رواياتنا، لأن الأئمة قالوا أنه إذا جاءكم عنا الحديث فاعرضوه على كتاب ربنا، فإن كان عليه شاهد أو شاهدان قلناه، وإلا لم نقله. إذن أعزائي، هذا ضابط مهم جدا، ولكن ما هو أثره؟ أثره يظهر في الروايات المختصة، يعني أن السنة ينقلون روايات نحن لا نوافق عليها، ما الدليل على قبولها وعدم قبولها؟ عرضها على كتاب الله. نحن ننقل روايات هم لا يوافقون عليها. ما الدليل على أنه حتى يقبلوا منا؟ نعرضها على ماذا؟ على كتاب ربنا.
هو الحكم، هو الحكم.
إذن إلى هنا اتضح أعزائي النقطة الأولى التي نريد أن نقف عندها، هي ما هو الضابط لقبول الحديث، ما هو الميزان؟ أولا الإجماع، ثانيا العرض ماذا؟ على الكتاب. النقطة الثانية التي أريد أن أقف عندها، وهو أن حديث الثقلين الذي يرتبط ببحثنا، أن حديث الثقلين هل يوجد فيه كلا الضابطين أو يوجد فيه ماذا؟
ضابط واحد.
ما هما الضابطان؟ الضابط الأول هو الإجماع، الضابط الثاني هو ماذا؟
العرض على الكتاب.
نحن فيما يتعلق بالإجماع اتضح الحديث سابقا أنه هناك إجماع على حديث الثقلين، ولكن العرض على الكتاب هذا ما سنتوفر عليه إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة، أن القرآن يؤيد صيغة كتاب الله وعترته أو لا يؤيد ماذا؟ لا يؤيد هذه الصيغة.
فقط الصيغة أم المضمون؟
المضمون هو مضمون، مقصود دلالة حديث الثقلين، لأنه دلالة حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. نريد أن نعرف أن القرآن يقبل هذا أو لا يقبل، لأنه إذا ثبت أن القرآن يقبل هذه الحقيقة عند ذلك واقعا نستفيد فوائد كثيرة في هذا المجال. إذن البحث الأساسي والنقطة الثالثة أستاذ علاء التي أريد أن أقف عندها جيدا، هي أن أشير إلى ما الدليل على أن روايات العرض مقبولة عند ماذا؟
عند الفريقين.
هذا ما سنتوفر عليه إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة.
نحن لأننا يعني انقطعنا مجبرين، لذلك لن نتوقف عند الفاصل سمحت السيد. سوف أسأل السؤال الثاني، وأعتذر لمشاهدين الكرام أيضا أننا اليوم لن نستمع إلى مداخلاتهم لكي نكمل هذا البحث وندخل في أبحاث أخرى. لذلك سمحت السيد يعني سوف آتي إلى موقف علماء أهل السنة من الروايات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض الحديث على الكتاب لقبوله أو رفضه. ما هو موقف علماء أهل السنة من هذه القضية؟
جيد، أنا في الواقع إن شاء الله تعالى، وإن كان الوقت واضح بأنه هذه الليلة هو الوقت في أساسه أستاذ علاء ضيق، فما بالك ونصفه لأحسنتم للخلل الفني. هنا بنحو الإجمال، بنحو الفتوى كما يقال، أشير إلى أن المشهور عند علماء أهل السنة أن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله التي تقول اعرضوا حديثي على كتاب الله، يقولون هذه إما ضعيفة السند، إما مجهولة السند، إما موضوعة السند.
هذه الأحاديث التي تشير
إلى مسألة العرض، والنتيجة التي ينتهون إليها، سأقرأ النصوص الأعزة، والنتيجة التي ينتهون إليها يقولون إذن أساسا هذه الروايات لا قيمة لها، يعني هذا الضابط الثاني ماذا؟ لا وجود له عند كثير من علماء أهل السنة. التفتوا هسه، ما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ بعد ذلك ستتضح إن شاء الله، وهذه قضية محورية وكثيرة،
قطيعة بين الوحي والسنة.
أسأل الآن واحدة واحدة، نريد أن الآن يتضح ما هو هذه الأحاديث، بعد ذلك لنرى ما هي الآثار والنتائج المترتبة. وهذه أعزائي واحدة من أهم المحاور التي تختلف فيها مدرسة أهل البيت عن مدرسة علماء السنة، لأنه بعد ذلك سيتضح أن مدرسة أهل البيت قبلوا ماذا؟ قبلوا هذه الروايات، والروايات عندهم مقبول، بعد ذلك سيأتي. أما علماء أهل السنة، ماذا يقول علماء أهل السنة عن روايات العرض على الكتاب؟ أحاول أن أقف عند بعض هؤلاء الأعلام. المورد الأول أعزائي ما ورد في كتاب الأم للإمام محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى 204 من الهجرة، تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، الجزء الثامن، دار الوفاء أعزائي. أشير أيضا إلى سنة الطبع أعزائي، سنة الطبع أعزائي الطبعة الثالثة 1426 من الهجرة، المجلد الثامن، صفحة 35. يقول: فإنه قال، رقم الحديث 2998، قال: فإنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما جاءكم عني، ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فأنا قلته، وإن خالفه فلم أقله. ينقل الإمام الشافعي هذا الحديث ثم يعلق عليه، يقول: فقلت: فهذا غير معروف عندنا عن رسول الله. هذا الحديث غير معروف، فإذا نقبله أو لا نقبله؟
لا نقبله.
والمعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا خلاف هذا، خلاف هذا أصلا.
إذن انتهى،
إذن هذا الحديث ماذا؟ لا قيمة له. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزائي، ما ورد أيضا في هذه الطبعة وهي المعروفة برسالة الإمام الشافعي، اللي هي الجزء الأول من كتاب الأم للإمام محمد ابن إدريس الشافعي، الجزء الأول اللي يعبر عنها الرسالة. الأعز الذين عندهم الكتاب مستقل، هذا يعد الجزء الأول من هذه المجموعة، دار الوفاء، الجزء الأول أعزائي، صفحة 98. التفتوا، يقول: إن النبي قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله. فقلت له، من يقول؟ الإمام الشافعي. ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء، يعني الراوي لهذا الحديث
غير ثقات،
غير ثقات، ما روى أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر، في الأمور الصغيرة لا يعتمد، فما بالك بهذا. هذا هو المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث، ما ورد عند الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، تحقيق المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، الجزء الثاني، دار ابن الجوزي أعزائي، سنة الطبعة، الطبعة السابعة، سنة 1427 من الهجرة، المملكة العربية السعودية، الجزء الثاني، صفحة 330. انظروا ماذا يقول في هذا الحديث. الرواية هذه، رقم الرواية 2349، الرواية: حدثنا فلان، حدثنا فلان إلى آخره، صفحة، عفوا، صفحة 2347، مو 49، 2347. الرواية: قال عبد الرحمن ابن مهدي، التفتوا جيدا، الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث.
معنى أنه مرفوض
أساساً. هذا الحديث مو فقط سنده ضعيف، بل هو موضوع من قبل ماذا؟
الزنادقة.
فمن يقول به فهو
زنديق.
يعني ما روي عنه أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله، كما يقول في هذا الحديث. هذا من المورد أعزائي الثالث. المورد الرابع أعزائي ما ورد عند الإمام البيهقي في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر البيهقي المتوفى 458 من الهجرة، وثق أصوله الدكتور عبد المعطي قلعجي المجلد الأول دار الكتب العلمية صفحة أعزائي 27 من المتن. قال الشيخ: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح.
غريب، يعني كل ما نقلت سماحة السيد لم يناقش الحديث.
هسه أقول هسه بعد ذلك سيبينون لماذا يناقشون الحديث. هسه ما دام سألت أستاذ علاء خلي أجيبك في جملة واحدة. يقولون لأنه هذا الحديث لابد من عرضه على كتاب نفسه هذا الحديث، ونحن عرضناه على كتاب الله، لم يليس في كتاب الله في مورد أن الله قال لنا إذا جاءكم حديث عن رسول الله فاعرضوه على كتاب الله. إذن هو مخالف لكتاب الله هذا الحديث فهو ساقط، بل لهذا استدلاله وسيأتي إن شاء الله، ولهذا أنا ما أستبق البحث. قال: وهو ينعكس، هذا كلام من؟ الإمام البيهقي. وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. نفس هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، نعرضه على ماذا؟
على كتاب
الله. على كتاب الله. وهؤلاء نسوا أن كان عندنا ميزان آخر وهو الإجماع. والروايات بعد ذلك سنقرأها عن أئمة أهل البيت، يوجد إجماع في هذه الأحاديث، بحثه سيأتي، أنا فقط الآن أريد أن أشير إلى ذلك. أعزائي، ومن الأعلام الذين أشاروا إلى هذا البحث، دقيقتين ثلاثة واقعا ولو قليلا أستمع إلى المداخلات.
لا لا توجد لدينا مداخلات جيد. ولدينا 20 دقيقة أيضا
جيد جدا، جزاكم الله خير. في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي المتوفى 790 من الهجرة، تقديم فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد وضبط وتحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، المجلد الرابع دار ابن القيم ودار ابن عفان. أشير أيضا إلى الطبعة، الأعزاء يكونوا مطلعين على الطبعة، الطبعة الثالثة سنة 1430 من الهجرة، هناك في المجلد الرابع صفحة 329 من المجلد الرابع، 329 من المجلد الرابع. قال: وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبي هداني. ثم ينقل أيضا كلام تقدم، قال عبد الرحمن ابن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وآله عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، وقد عارض هذا الحديث قوم إلى آخره. وهذا كلام الإمام الشاطبي أيضا. ومن الأعلام المعاصرين الذين أشاروا إلى بطلان وإلى ضعف سند هذا الحديث هو العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، بعد واضح أنه أين وضع الحديث، في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة محمد ناصر الألباني المجلد الثالث مكتبة التعارف في الصفحة 209 رقم التسلسل أعزائي 1088، قال: سيفشو عني أحاديث، يعني ستكثر عني الأحاديث. والله أعزائي لو هؤلاء تدبروا قليلا في مثل هذه الأحاديث لعرفوا صحة أحاديث العرب، لأنه كثرت الكذابة على من؟
على رسول
الله. على رسول الله. بيني وبين الله يأتي أنا وأنت في هذا الزمان نأتي بعد 1400
سنة.
نعم، هؤلاء تصوروا أنه كيف يمكن أن يصدر حديث من رسول الله مخالف للقرآن، لا يمكن أن يصدر. نحن أيضا نقول لا يصدر حديث من رسول الله مخالف ماذا؟ لأنه معصوم ما ينطق عن الهوى. ولكنه ماذا نفعل لأولئك الكذاب الذين وضعوا الحديث على رسول الله؟ خصوصا إذا علمنا أن الأجهزة الحاكمة والسلطات الحاكمة منعت من تدوين الحديث لمئة عام، لا أقل، لتسعين عام بعد رسول الله.
قرن كامل،
كانوا 11 من الهجرة إلى 100 من الهجرة اللي عمر بن عبد العزيز رفع المنع. طبعا عندما نقول رفع المنع يعني مو مباشرة الناس بدأوا ماذا يكتبون، لأن الناس أساسا المحدثين كانوا قد تعلموا على أن لا يكتبوا أصلا، ولهذا إلى أن كتبوا احتاجوا إلى، ولذا تجدون المسانيد الحديثية والمجاميع الحديثية لم تكتب إلا في القرن الثالث والرابع وغيره.
والأدهى من هذا يعني هم منعوا التدوين لكنهم لم يمنعوا الحديث
الوضع، بل التحديث، بل الأدوى. ولذا إمام مثل الإمام أحمد بن حنبل يقول أنا استطعت أن أستخرج مسند الإمام أحمد بن حنبل اللي هو 30-40 ألف رواية من 750 ألف رواية موضوعة. عزيزي جيد، الآن نحن ما هو الضابط بأيدينا؟ فقط السند؟ الجواب كلا، السند لا ينفع، لأنه السند فيه ما فيه، لأن الذي يريد أن يضع الحديث بإمكانه كما يضع المضمون يضع له حديثا ماذا؟ موضوعا،
سندا موضوعا،
سندا موضوعا، بل أحسنتم، كما يضع مضمونا موضوعا يضع ماذا؟ سندا موضوعا. كيف نميز؟
سمعت فلان
يقول، سمعت وهذه فلان بسيطة. وفلان وأبسط ما تكون مولانا.
اليوم تتداول،
الآن تتداول في زمن العولمة والاتصالات وضبط كل شيء، ومع ذلك تتداول. فما بالك هذا أمامكم الإعلام الذي يلعب كما يشاء، فما بالك بتلك الأزمن. إذن رسول الله طبيعي جدا أن يضع ميزانا بيد المسلمين، بيد أهل العلم، بيد أهل التحقيق، يقول إذا أردتم أن تميزوا الحديث صدر عني أم لم يصدر، قلته أو لم أقله. يا رسول الله يعني هل تقول شيئا مخالف؟ يقول لا، أنا لم أقل شيئا مخالفا، ولكن كذبوا علي، كثرت الكذابة علي، كما سنقرأ في أحاديث صحيحة متواترة. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مضمون هذه الأحاديث سنقرأها. الرواية في عند الألباني قال سيفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي، التفتوا جيدا، فما أتاكم من حديثي يعني ما نقل لكم عني ونسب إلي، فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. يقول ضعيف وضعيف 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 وضعيف. ومن الأعلام أيضا المعاصرين الذين ناقش هذه الأحاديث مناقشة مفصلة هو ما جاء في حاشية كتاب الموافقات للإمام الشاطبي الذي هو أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. التفتوا جيدا، هناك في حاشية هذا الكتاب يقول ورد هذا الحديث، يا حديث العرض، ورد من حديث جماعة منهم أبو هريرة وثوبان وابن عمر وعلي وجبير بن مطعم ومن مرسل الحسن، إلى أن يقول محل الشاهد، التفتوا إلى الجملة، يقول وجميع هذه الأحاديث ليست بصحيحة ولا تخلو من كذاب أو متهم أو متروك أو مجهول كما تراه في اللآلئ المصنوعة. إذن هذه الأحاديث في أسانيدها إما ماذا؟ إما ضعيف، وإما مجهول، وإما موضوع، وإما متروك. إذن هي ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار. ولذا ينقل هناك مجموعة من العبارات التي تشير إلى هذا المعنى، بيودي أن المشاهد الكريم بعد هو يراجعها في هذا المجال. إذن مما تقدم اتضح بشكل واضح وصريح،
لدينا سماحة
جيد جدا، مما تقدم اتضح. لا استاذ علاء خلي نستمع لانه لا بعد لا يمكن ادخل في موضوع جديد.
اغلقنا سمحت السيد ناتي الى نتائج هذا.
جيد. اذا اتضح لنا اعزائي الى هنا بشكل واضح وصريح ان المشهور المعتمد عند كبار اعلام اهل السنه ان روايات الارض على الكتاب روايات ماذا؟ إما ضعيفة، إما مجهولة السند، إما متروكة السند، إما موضوعة السند، وضعها الزنادقة والخوارج.
طيب هذه الصورة،
نعم،
رفض هذا الحديث بمجمله
ورفض هذا المنهج
وهذا المنهج
وهذه الضابطة
أحسنت. ما هي النتائج التي سوف تترتب عليها؟
أحسنت. النتائج التي رتبوها على ذلك، قالوا إذا جاء، التفتلوا جيدا، قالوا أي حديث إذا جاءكم وسنده صحيح لابد من قبوله حتى لو لم يكن موافقا ماذا؟
لكتاب.
لكتاب.
إشكال كبير، هذا يصبح قطيعة بين السنة والكتاب.
مو فقط قطيعة وإنما تدمير لمعارف القرآن
الكتاب.
لماذا؟ لأنه بلا إشكال أن الوضاعين وأولئك الذين خططوا ودبروا للقضاء على الإسلام ما استطاعوا أن يتلاعبوا بالآيات القرآنية. لماذا؟ للأهمية الخاصة التي كانت للقرآن الكريم، فلم يستطيعوا أن يزيدوا فيه شيئا أو ينقصوا منه شيئا. ولكن التفتوا جيدا، ولكن الأحاديث ليست لها ضابطة. كم حديث قاله رسول الله؟ السلطات التي كانت عليها أن تحفظ سنة رسول الله منعت من تدوين الحديث ماذا؟ بعد رحلة رسول الله. هذا الرسول الذي قال عنه القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أولا، هذا الذي قال عنه القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الرسول الذي قال عن نفسه اكتب، لمن قال بأنه قريش منعته من الكتابة، قال اكتب فوالله لا يخرج من في إلا الحق. نجد أنه هؤلاء الأمناء بين قوسين، هؤلاء الأمناء على سنة رسول الله وعلى تراث الإسلام وعلى معارف الإسلام منعوا تدوين الحديث بعد رسول الله إلى 100 عام، إلى قرن كامل. النتيجة ما هي؟ هذا أولا، التفتوا جيدا. إذن صار عندنا، يعني ماذا معنى منعوا الحديث عن رسول، منعوا تدوين الحديث؟ يعني معنى ذلك أن كل الصحابة الذين سمعوا الحديث عن رسول الله قد ماتوا. أحسنتم. كل التابعين الذين سمعوا الحديث مباشرة من الصحابة أيضا ماذا؟
انتهوا
إلا النادر منهم. فلم يبقى إلا تابعي التابعين، وهؤلاء بطبيعة الحال سمعوا من رسول الله، رأوا رسول الله، عرفوا سيرة رسول الله، عاشوا مع رسول الله، عاشروا رسول الله أبدا كلهم.
والأغرب أنهم يحملون ثقافة الفترة التي عاشوا فيها.
طبيعي.
وهي فترة يعني المشاهد لربما له الحكم.
لا فقط، إن شاء الله بعد ذلك سيأتي أنه بني أمية ماذا فعلوا. هذا إن شاء الله في برنامج مطارحات في العقيدة هناك سيتضح بأن النهج الأموي كان قائما على ماذا؟ كان قائما على تبديل كل هذه المنظومة المعرفية الموجودة للمعارف الدين. إذن هنا معنى ذلك كثر الوضاعون والقصاصون، كما إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. كم دقيقة عندي أستاذ علاء؟
3 دقائق.
جيد. كما في الأسبوع إن شاء الله، في الأسبوع القادم في الحلقة القادمة سأبين بأنه هنا الآن جاءت ظاهرة ماذا؟ الواضع وظاهرة النقل بالمعنى وظاهرة التقطيع وعشرات الظواهر التي، وحيث أنه لا يوجد عندنا ضابط أيضا لمعرفة الحديث، لأن هؤلاء أسقطوا هذا الضابط الأساسي وهو العرض على ماذا؟
على الكتاب.
عند ذلك
أسقطوا يعني أبعدوا أهل البيت.
أحسنتم جزاك الله خير
وأبعدوا القرآن. فما هو المرجع؟
والله يعني المرجع ما قاله
قصاصوا
بني أمية، ما قاله قصاصوا معاوية، ما قاله وعاظ السلاطين، ما وضعه هؤلاء وهذا الذي بأيدينا.
هذه النتيجة،
هذه النتيجة اللي الآن نحن نجدها بأيدينا. التفتوا جيدا، أحسنتم، لأن القرآن الكريم ونحن نتحدث في حديث الثقلين أشار إلى مصدرين أساسيين، الكتاب وهؤلاء أبعدوه ولم يجعلوه هو المحور أولا، وثانيا وأبعدوا العترة، قالوا أن هؤلاء لا يوجد فرق بينهم وبين الآخرين، مع أن هذا خلاف نص حديث الثقلين، الكتاب والعترة. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة قالوا إذا ورد الحديث عن ثقة وكان صحيحا، إذن لا يحق لأحد أن يسأل أين في كتاب الله،
لا مناقشة.
فلو يقول، ومن هنا قال بعضهم شيئا خطيرا جدا، قال إذا قال أحد هذا الحديث الذي ورد أين في كتاب الله، وين موجود مضمونه في كتاب، قال قولوا عنه زنديق، يعني حتى لا يجرؤ يعني محاربة. بلي
هم قالوا أنه بلي. يعني هذا من وضع الزنادقة والخوارج.
الآن فقط أشير إلى مصدر واحد، الوقت بدأ يضايقني. شرح السنة للإمام البربهاري، تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن أحمد الجميري، مكتبة دار المنهاج، صفحة. قال وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده.
يعني وصفونا بالزندقة سمحت السيد، لكنهم
لا أنا لا. هنا إذا تسمح لي أستاذ على جملة واحدة، دقيقة واحدة مو أكثر. هنا أنا واقعا أربأ بكثير من المتداخلين عندما أنقل له روايات من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من مسند أحمد، من السنن، من المسانيد، يقول أين يوجد في كتاب الله؟
حسبنا على كتاب الله.
أحسنتم، لا على مبانيكم يلزم أن تكون
زنديق.
ولذا تجد أنه عندما نأتي إلى ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، المجلد الثاني أعزائي، المجلد الثاني، هناك بشكل واضح وصريح يقول في صفحة أعزائي في صفحة 80، يقول ولو أن امرئا قالنا لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرئا قال لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة لكان فاسقا بإجماع الأمة. يعني هذا تتم، أعرف أن الوقت إن شاء الله.
أعتذر سماحة الله السيد كمال حيدري، أشكرك، أعتذر لكم ولمشاهدين الكرام الذين لم يتسنى لنا أخذ اتصالاتهم بسبب ما حدث من خلل، وكنا نأمل أن يتم البحث في هذه الليلة لكي ندخل إلى مراحل أخرى منه إن شاء الله. في الحلقات السابقة نستمع إليكم وإلى مداخلاتكم وأسئلتكم حتى ليلة الغد إن شاء الله، وبمثل الساعة التي بدأنا بهذا اليوم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا سماحة السيد.